السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات في العلم وحسن التحصيل وتمام النفع، وأن يجعلنا من العاملين بما تعلموا، الداعين إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا بهديه قد اهتدوا وبسنته قد اقتفوا. إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الوقف، وما فيه من مسائل عظيمة، وما اختص الله جل وعلا به هذه الأمة من هذه الشرعة، وما يبقى فيه بسببه من الخير ويستمره من النفع، وسنة السلف في الإيقاف والحث على ذلك والعمل بهذه السنة، وعظم ما فيها من الأجر بين يدي الله جل وعلا. ولذلك كانت أحد الأعمال الثلاثة التي يستمر أجرها ويدوم ثوابها ولا ينقطع عمل عاملها ولو مات وفارق هذه الدار. ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده من مسائل هذا الباب العظيم. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة من مسائل الوقف المهمة، وهي نظارة الوقف والقيام عليه، وما يلحق بهذه الوظيفة من أعمال وما توكل إليه من مهام يجب عليه القيام بها، ولا يتداخل أحد معه فيها أو لا يقاطعه عليها. ثم ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسائل كان على شيء من الاختصار والاجتزاء، مع الحاجة الماسة إلى دراسة وبيان وتفصيل أحكام نظارة الوقف والعمل به، لأنها من أعظم ما تحفظ به الأوقات، ولأنها في هذه الأوقات من أكثر ما يجري فيه من التقصير ويحصل فيه من الخلل ويكون فيه فوات الأمانة، إما أن يكون ذلك على شيء من الجهل أو أن يكون ذلك بسبب حصول شيء من الهوى أو قلة الديانة أو ميل النفس إلى حظوظها ورغبتها في تحقيق مآربها. ولأجل ذلك كان النظر في مسائل النظارة الوقف من الأمور المهمة، وإذا تأكد ذلك فإن تأكده يزيد لمن ولي هذه الأمور. ولما كان أولو العلم وأهل الدعوة أكثر الناس من تناط بهم هذه الولايات، كان وجوب حرصهم وخشيتهم على أنفسهم وخوفهم على أوقاف المسلمين وقيامهم بالواجب الذي أوجبه الله جل وعلا، ألزموا واجب وأوجبوا مهمة وأمانة حتى تؤدى ما جاء أمر الله جل وعلا به في هذا الباب. ثم إنه أي من جهة أخرى، لما كثر الاختراق والتطاول على الأوقاف واختلاسها أو الإنقاص من حقها أو الدخول عليها ببعض الأشياء، كان أيضا ذلك مما تزيد به الأهمية ويتحقق به الواجب. وانضم إلى ذلك كما قلنا الجهل الذريع بحرمة الأوقاف والاعتداء عليها. وينضم إلى ذلك الجهل الذريع بالاعتداء على الأوقاف وعدم اعتبار حرمتها. وهذا باب واسع لا حد لمسائله، سواء كان ذلك في المساجد وما يكون فيها من سروج أو يكون فيها من فروش أو ما يكون فيها من بعض الآلات، أو كان ذلك في مدارس التعليم التي تكون وقفا ويطلب فيها الأجر من الله جل وعلا في الوقف على هذه المدارس، أو كان ذلك في الكتب وكتب العلم، أو كان ذلك أيضا في الإحسان إلى الفقراء وغيرهم وبعض جريان الأعمال لذوي الحاجات والفاقات ونحوها، فإن الخرق في هذا والنقص ظاهر بين، عسى الله أن يعفو عنا ويتجاوز عن تقصيرنا. والكلام على النظارة الوقف، الحقيقة أن المؤلف رحمه الله بدأ في ما يجب أو ما يكون من شرط الواقف، من شرط الواقف بالنظارة، يعني في اعتبار أن الواقف له الحق في أن يجعل لوقفه ناظرا، في أن يجعل له ناظرا. فنظارة الوقف إلى الواقف فله أن يبينها، وإذا بينها فإن ذلك يكون لمن شرطه له، فإما أن يجعله لنفسه وإما أن يجعله لغيره، فإن عمر جعله لنفسه ولحصة بعده ما عاشت، ثم يليه ذوي الرأي من أهلها، فدل ذلك على أن نظارة الوقف للواقف، أن نظارة الوقف للواقف. فإذا مات الناظر أو عدم أو اختلت ولايته لفقد أهليته أو لحصول جنونه أو لغير ذلك من الأشياء، فلمن تكون الولاية؟ إما أن يكون الوقف مما تتعلق به مصالح الناس ليس لأحادهم أو لفرد من أفرادهم، فهذا لا شك أن النظارة تكون للحاكم أو القاضي الذي يقوم مقامه، كما لو كان الوقف على المساكين أو على اليتامى أو على جهات البر كلها، فإنه ليس لأحد أن يختص بذلك الوقف. أما إذا كان الوقف على جهة مختصة، كان يكون على أبناء فلان أو على آل فلان، فإن النظارة تكون أو في المشهور من المذهب أو المرجح، وهو يعني أيضا محل نظر، أنها تكون للموقوف عليهم، لأن الوقف يطلب به تحقيق مصالحهم، فلأجل ذلك كان على الموقوف عليهم في أحد القولين أو في أشهر القولين، وإن كان أيضا في ذلك كلام لأهل العلم. فإذا هذا ما يتعلق بالنظارة. وإذا اعتبرنا شرط الواقف، فإن أهل العلم ينصون في ذلك على مسألة مشهورة، وهي أنهم يقولون نصوص الواقف كنصوص الشارع، نصوص الواقف كنصوص الشارع. وهذه الكلمة يحتاج فيها إلى شيء من التفصيل أو الوقوف، فإنه قد يتبادر إلى ذلك معنى مقبول، وقد يتبادر إلى ذلك معنى لا وجه له، بل هو مرفوض، وجرى من بعض أهل العلم التشديد في مثل هذا اللفظ أو في إطلاقه، خاصة إذا قصد به ذلك المعنى. فأما إن قصد أن معنى أن نصوص الواقف كنصوص الشارع من حيث التعظيم والائتمار بها وإطلاق حكمها وما يكون لها من العصمة، فإن هذا لا وجه له، وليس نص كنص الشارع فيه من السلامة والكمال والتمام والعصمة، ولا يعترض عليه ويجب التسليم له والانقياد والقبول إلى غير ذلك، ليس شيء ثم أو ليس شيء كنصوص الشارع في هذا الاعتبار ولا من هذا الوجه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل القول هذا يشبه أن يكون أو أن يوصل صاحبه إلى الكفر، لأنه جعل أن نصوص أحد كنصوص الله جل وعلا وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المنزلة والتشريع وغير ذلك، ولا يقول بهذا أحد. لكن لما كانت هذه العبارة قد يفهم من هذا منها هذا، وما يراد من أيضا الإبقاء على حمى الشرع محفوظة لا يدخل عليها، أراد أو انبغى بعض أهل العلم للتنبيه على ما يمكن أن يتبادر إلى هذا المعنى. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأحسن ما يقال في معنى هذه الكلمة أنها يعني نصوص الواقف كنصوص الشارع، في اعتبار أن مقيدها يقيد مطلقها، وأن خاصها يقضي على عامها، ونحو ذلك من دلالة التخصيص والتوجيه ونحوها. وهنا مسألة، وهو هل التقييدات ونحوها يعتبر في نصوص الواقف كما تعتبر في نصوص الشارع، أو بعبارة ثانية هل يؤخذ في هذه التخصيصات أو المفاهيم أو نحوها ما تقتضيه الدلالات الشرعية، أو ما يكون متبادرا إلى عرف الواقف وهو عامي ونحوه؟ هل المقصود هل يؤخذ بدلالات الألفاظ الشرعية، أم بقصده وما ظهر من لفظه وما احتف بذلك من القرائن؟ هذا يعني محل كلام محتمل، والظاهر أن العامي الذي لا يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمفاهيم ونحوها لا تتبادر إليه هذه المعاني. ولما كان الوقف إنما هو تحصيل ما أراده الواقف، فإن النظر إلى قصده وما احتف به من قرينة إذا كانت ظاهرة العمل بها يكون أقرب وأحرى. فلأجل ذلك يعني يمكن تفضيل هذا، وإن كان يعني كلام بعضهم على أنها تكون أن هذه الدلالات تكون يعتبر فيها ألفاظ الشارع وما تقييد ما قيده الشارع وإطلاق ما أطلقه ونحو ذلك. وإن كان يعني هذا في أول كلامهم هنا، لكنك تجد أنهم في أثناء الكلام على مسائل الوقف ونحوها يعتبرون ما تحتف به من القرائن، فيكون كلامهم غير معارض لما ذكرنا، بمعنى أن اعتبارهم للتخصيص بالدلالات الشرعية واعتبار المفاهيم وتقييد المطلقات ونحوها إنما هو عند عدم وجود القرينة وعدم حصول ما يدل على معنى ما أراده الواقف. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: ويعتبر شرط الواقف في النظر، وهذا هي المسألة الأولى. نعم أكمل حتى أنا. قال: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم. وأيضا أن ما كان من يعني جعل الواقف للوقف في باب من الأبواب أو جهة من أجهات البر، فإن قوله معتبر وتخصيصه محكوم به وملتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرى أن تجعلها في الأقربين. وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما جعلها لذوي القربى ومن وذوي القربى وإيش قال والمساكين. نعم والمساكين، فجعلها عمر في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، فدل على أنه يعمل بشرط الواقف في ذلك. قال: وفي جمع وفي تقديم، يعني أنه لو جمع بين أفراد أو جمع بين جهات فإنها تكون مستحقة لذلك الوقف على جهة سواء. فلو قال: هذا الوقف للمساكين ولذوي القربى ولذي القربى مثلا، نعم، فنقول من أن هذا الوقف يعطى لجهة ذي القربى ويعطى لجهة المساكين، فهذا جمع لجهتين، أو كان الجمع لأفراد كما لو قال هذا الوقف وقف على بني وبني أخي فلان أو أبناء وأخي أو على فلان وفلان، فنقول أو على أصحاب فلان وفلان، فإذا سواء جمع في هذا أفرادا أو جمع جهات فإن جمعه معتبر. قال في جمع وفي ترتيب، كذلك لو جعل الوقف مرتبا بأن لا تستحق جهة حتى تفنى الجهة الأخرى أو لا توجد فإنه في ذلك معتبر، كما لو قال من كان محتاجا من قرابتي فإن لم يوجد فالمساكين من أهل قريتي، فنقول أنه يعتبر شرطه في الترتيب فيعطى قرابته حتى إذا لم يبق مسكين أو استكمل ما حاجتهم وفاقتهم فإنه بعد ذلك يعطى، أو إذا قال المساكين من قرابتي فيعطى المساكين ويبدأ بهم حتى تنتهي حاجتهم، أو إذا قال لقرابتي يعطى قرابته جميعا، فإذا لم توجد القرابة نعم فإنه ينتقل إلى المساكين من قريته إذا جعلهم درجة ثانية، وهكذا. إذن في جمع وفي ترتيب، نعم، وفي وضد ذلك واعتبار وصف، ضد ذلك يعني التفريق، ضد الجمع التفريق، فكما لو قال نعم مساكين هذه القرية إلا آل فلان، فإنه هذا فرق فيعطى المساكين إلا مساكين آل فلان، كما لو كان لمساكين آل فلان وقف قد وقفه واحد عليهم أو لغير ذلك من الأسباب الحاملة له على أن يعني أعطى أحدا دون أحد، أو قال أعطوا أبناء أختي فلان وفلان إلا فلان، فهنا إذن يعتبر كل ما اعتبره من جمع وترتيب وضدهما، يعني من تفريق وعدم ترتيب، كما لو قال هذا الوقف يصرف في المساكين والمساجد وسقي المياه ونحوها، فهذا جعل فيه ترتيبا أو ليس فيه ترتيب، فليس فيه ترتيب، فإذا يعتبر شرطه في الترتيب ويعتبر ضده إذا جعلها على حد مطلق أو على طريقة مفتوحة لا يقدم أحد على أحد. نعم. قال وصفة، يعني لو اعتبر صفة من الصفات، كما مثلا لو قال العاطل من أولادي أو العاطل الذي لا يجد عملا من قرابتي أو من أهل قريتي، أو قال من لحقت به زمانة أو إعاقة، فإن هذه صفة، وكما جاء عن ابن الزبير لما جاء أوقف بيوتا له على أولاده قال وعلى المبتوتة أو المردودة من بناتي، فإذا ردت أو طلقت فإنها تستحق من ذلك، فإذا ما كان من صفة فإنها تكون معتبرة، فإنها تكون معتبرة في ذلك. نعم. واعتبار الوصف عدمه هذا هو، إذا لحق بوصف أهل الزمانة أهل الإعاقة المردودة من بناته طالب العلم ونحو ذلك. نعم. وترتيب ونظر، يعني إذا جعل فيه الترتيب بين الاستحقاق على ما ذكرنا، والنظر كذلك إذا جعل النظارة لأحد، وتقدم الكلام في النظارة في أول الكلام على هذا الفصل لأهميتها. نعم. استوى الغني والغني والذكر وضدهما، إذا أطلق فإن استحقاقهم يكون على حد سواء، فإذا قال مثلا أقاربي فيستوي في ذلك من كان غنيا ثريا لا حاجة له إلى قليل المال، ومن كان فقيرا ما لا يجد حاجته ولا بعضها، لأن كليهما يستويان في الوصف، وهي وصف القرابة الذي علق به منفعة الوقف. واضح؟ فبناء على ذلك نقول هنا من أنه يكون الغني والفقير على حد سواء، وكذلك يستوي الذكور والإناث. إذا قال أولادي فإن الأنثى كالذكر والصغير كالكبير لا يختلفان ولا يفترقان، لا يختلفان ولا يفترقان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون بينهما بالسوية، يعني أنه إذا كان لهذا سهم للذكر فللأنثى سهم مثل ذلك، أنه إذا كان للذكر سهم فللأنثى سهم مثل ذلك، لا يختلفان. ولذا قال بالسوية، يعني كأنه يقول لا تكون قسمتها كقسمة المواريث، يعني على سبيل اللزوم. وإن كانوا يستحبون أنه إذا جعلت للذكر مع الأنثى أن تجعل كقسمة المواريث، لأن هذه قسمة الله جل وعلا بين الرجال والنساء، فلتكن كذلك. وسيأتينا ما يتعلق بهذا بإذن الله جل وعلا في باب الهبات والعطايا، وقد فرقوا بين هذه المسألة هنا وبينها هناك. واضح يا أخوان؟ وسيأتينا بإذن الله قريبا ما يتعلق بالكلام عليها. نعم. قال: والنظر للموقوف عليه. هذه أيضا ذكرناها، وهو أن النظر يكون باعتبار من الواقف، فإما أن يجعل لها ناظرا فإن النظارة تكون إليه لا تخرج عنه، نعم، وإما أن يجعل لها ناظرا ألا يجعل لها ناظرا، أو يجعل ناظرا لكنه قد فات أو مات أو تعذرت ولايته لفسق أو نحو ذلك. فهنا نقول أنها تنتقل منهم الولاية وتنتزع، لكن هل تذهب إلى الحاكم أو تذهب إلى الموقوف عليهم على التفصيل المتقدم. إن كان من الأشياء العامة فلا إشكال في أنها إلى الحاكم، أما إذا كان وقفا خاصا فعلى خلاف عند الحنابلة، والظاهر اعتبار إيش؟ اعتبار الوقف عند الموقوف عليهم، عند الموقوف عليهم. وهذا أيضا مما يسنده أن الحنابلة يقولون: الوقف ملك من؟ هل هو ملك الواقف أو ملك الموقوف عليه أو ملك الله جل وعلا؟ فالمشهور في المذهب لا، أنه ملك الموقوف عليهم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وهذا يعني مما يقوي أن النظارة للموقوف عليه إذا لم يكن ناظرا، إذا لم يوجد ناظر، إذا لم ينص الواقف على ناظر. نعم. لكن الذي يظهر، نعم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع ولا توهب ولا تورث، نعم، فإن ذلك يقتضي إيش؟ أنها تنتقل من ملكه وتكون لله جل وعلا. إذ لو كانت هذا يدل على أنها تنتقل من ملكه، ولو كانت للموقوف عليهم لكان لهم أن يبيعوها، فلما لم تبقى عنده ولم يكن لهم ليبيعوها، عرفنا أنها ملك لله جل وعلا، أنها ملك لله جل وعلا. نعم. فعلى كل حال، إذا نقول هذا بالنسبة لما يتعلق بالنظر للموقوف عليهم عند وجود عدم وجود الناظر، على ما تقدم بيانه. نعم. نعم. أعد، خلنا مسألة مسألة علشان ما تختلط على الإخوان. وإن قال: فهو لولده والذكور والإناث بالسوية. لو وقف على ولده أو ولد غيره كما لو قال هذا هذه العمارة أو هذه المزرعة وقف على ولدي، فهنا نقول من أن ولده يستوي في ذا الولد في لفظ الشارع يدخل فيه الذكر والأنثى، فبناء على ذلك يكونان مستحقان يعني الذكر والأنثى لهذا الوقف على حد سواء. ومثل ذلك لو قال هذا وقف على أولاد زيد وكان زيد هو الذي اعتقه أو كان زيد هو الذي علمه أو كان زيد هو يعني صاحب فضل عليه خلصه من هلكه أو نحو ذلك، ففي هذه أو لغير هذا من الأسباب أو لكون زيد مريضا. فعلى كل حال إذا قال أولاد زيد فاختلف أولاد زيد، فقال الكبير أنا أولى بذلك وقالت المرأة أنا الضعيفة، فنقول لا 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 ليس لك ولا لها، بل هو للجميع على حد سواء، لأن الولد اسم للذكر والأنثى، وقد ذكرنا أنه يعتبر لفظ أو دلالات الشرع، ودلالات الشرع تقتضي أنهما يدخلان في ذلك، فيكون حكمهما على حد سواء، حكمهما على حد سواء. وكما أيضا ذكرنا أنه إذا حكم من أنهما يدخلان في منفعة الوقف فإن ذلك لهم أيضا بالسوية، لا يقدم أحد على أحد، لا يقدم على أحد أحد على أحد. قال فإن قال على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فإن المساكين جهة ثانية لا تستحق شيئا من الوقف حتى إيش؟ حتى يعدم الأولاد جميعا، لا يبقى منهم أحد، حتى لا يبقى منهم أحد، لأنه لا يحصل للجهة الثانية حتى تنتهي الجهة الأولى، لأن قوله فعله معتبر بالترتيب، معتبر بالترتيب. لكن هنا مسألة، وهو إذا قال هذا الوقف على ولدي ثم بعد 10 سنوات ولد له ولد، هل يدخل هذا الولد الجديد في استحقاق الوقف أو لا؟ شو يقول عبد الملك؟ ها نايف، ها مقرن، يدخل؟ شو يقول حسن؟ ايش تقول؟ لا ترى، قل يمكن. هذه عبارة لا تحب ولا يفرح بها، خاصة لطالب العلم في أول طلبه وفي أوسط طلبه وفي نهاية طلبه، يعني يتقيها قدر الاستطاعة. نعم أكمل. أي نعم، لعل الفائدة في هذا أعظم من الفائدة في المسألة. على كل حال يمكن أن يقال أو ما ذكره الفقهاء هنا حقيقة أنهم يقولون أنه إذا وقف على ولده فإنما هو للموجود منهم، وهذا هو الذي تقرر في إيش في مشهور المذهب، وهو الذي جرى عليه صاحب التنقيح المرداوي، وهو الذي قرره صاحب المنتهى. نعم، وإن كان ما ذكره صاحب الإقناع اختاره جمع من الحنابلة بن أبي موسى وابن الزاغوني وغيرهم أنهم قالوا لا، أنه يدخلون فيه. نعم، يعني هو في الحقيقة باعتبار الأصل صحيح أنهم لم يتعلق بهم حكم الوقف، لكن إذا علم أنه قصد نفع ولده فهذا يدخل في من ولد ومن يولد، ولأجل ذلك حصل فيه شيء من التأرجح، وهو محتمل لكلا القولين. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، إذا وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو للذكر والأنثى بالسوية. نعم. نعم، ثم لو قال على ولده وولد ولده، نعم، فلمن يكون؟
لا
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن ولد هذا ظاهر أنه الولد الذي هو الابن والبنت على حد سواء، الذكر والأنثى لا يختلفان، لكن ولد ولده، فهنا يقولون من أنه يدخل في ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات، وأخذوا ذلك من أن هذا هو هو دلالة الشرع على أن من يدخلون في أحكام الأولاد هم أولاد الأولاد، ولذلك ابن الابن وبنت الابن هما اللذان يرثان، ولا يرث ابن البنت ولا بنتها، ولأن هذا أيضا هو المعروف في عند العرب: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فلأجل ذلك قالوا هنا من أنه لا تدخل في هذا أولاد البنات. طبعا كل هذا نعم باعتبار الأصل، أما لو وجدت قرينة تدل على إدخالهم أو قرينة نافية لإدخالهم فإنه يحكم بها بلا شك. واضح؟ يعني لو قال مثلا لأولادي أولادي نعم، ثم قال لكن يفضل أولاد البنين، هذا يدل على أنه قصد إعطاء أبناء البنات. لكن لو لم توجد قرينة فهنا نرجع إلى ما ذكرناه وهو الأصل أن أولاد البنين هم الذين يدخلون دون أولاد البنات. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأوضح من ذلك إذا قال أو ذريته لصلبه، فإنه إنما يدخل في ولد الصلب هو ولد الابن دون ولد البنت فبناء على ذلك تكون هذه قرينة ظاهرة في إرادة أنه إنما يدخل في ذلك ولد أولاد الأبناء دون أولاد البنات. واضح يا مشايخ؟ نعم. هذه على ما ذكرنا، إذا قلنا من أنها على بنيه وانتهى من وجد من بنيه، نعم لم يوجد أحد، فإنه ينتقل إلى المساكين. فإذا قلنا أنه يدخل في ذلك من يولد، نعم، فإنه يستحق بعد ذلك لهذا الابن الذي ولد. وأما إذا لم يوجد، نعم، فأما إذا قلنا من أنه لا يستحق فيبقى على الجهة الثانية في استحقاقه للمساكين. نعم. نعم، إذا قال بني على البنين أو على بني فلان كبني زيد وزيد صاحب له أو جار أو نحو ذلك، فهنا الابن لفظ في الشرع يطلق على الذكر دون الأنثى، فيختص في ذلك بالذكر دون الأنثى، فبناء على ذلك يكون هذا الوقف عليهم، يعني على الأبناء دون البنات، وعلى الذكور دون الإناث، على الأبناء دون البنات وعلى الذكور دون الإناث. نعم، سواء كان ذلك قوله على أبنائي أو قال على بني فلان، لأن هذا هو ما المعروف في الشرع، وقلنا أن دلالات الواقف كدلالات الأدلة في الشرع ونحو ذلك، هذا إلا أن توجد قرينة تدل على إرادة غيره. نعم، هنا إذن قال على بني أو بني فلان، يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي إذا ما كان الإطلاق هذا على قبيلة كقوله بني تميم، كهذا وقف على بني تميم أو وقف على بني عبد مثلا بني علي بن أبي طالب، فإن هؤلاء قبيلة كبيرة. نعم، فبناء على ذلك إذا كان الأمر على هذا المعنى فإن الابن هنا لا يقصد إيش؟ لا يقصد الذكر به، وإنما يقصد كل من انتمى إلى تلك القبيلة، كل من انتمى إلى تلك القبيلة. ما الدليل على هذا؟ أن الله جل وعلا قال يا بني آدم، حين يقول الله جل وعلا يا بني آدم، هل أحد يفهم أن المقصود هنا الأبناء دون البنات؟ لا. فدل إذن على أن ما كان مقامه مقام ذكر القبيلة والبطون الكبيرة ونحوها، فإنه يدخل في ذلك الأبناء والبنات. نعم، لكن إذا دخل البنات فإنه يدخلن في ذلك دون أبنائهن، لأن أبناءهن ليسوا من هذه القبيلة، ليسوا من بني تميم مثلا. نعم، أو ليسوا من بني حنيفة على سبيل المثال، أو قل مثل ذلك في القبائل المختلفة سواء من العرب أو من غيرهم. فالمهم أنه ما دام أن بني فلان، فكل من انتسب إلى هذه القبيلة ذكرا أو أنثى فإنه يستحق. وأما من لم ينتسب إليها وهم أولاد بنات تلك القبيلة، إذا تزوجوا من غيرها فإنهم لا يستحقون. نعم، أعد نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا وقف على قرابته أو آله، يقول هذا على آل فلان، يقصد نفسه آل زيد، وهو يعني هو زيد، أو هو على آل خالد، أو على آل محمد وهو اسمه محمد، فمن يدخل في ذلك؟ أو قال على قرابتي، إذا قال على قرابتي وسكت، أو قال على قومي، فمن يدخل في ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدخل في ذلك بنوه وبنو أبيه وبنو جده وبنو جد أبيه وبنو جد أبيه، أليس كذلك؟ قال من أين أخذوا أنه يختص بهؤلاء؟ قالوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين أدخلهم في سهم ذوي القربى، فأن لله خمسه ولذو القربى، فإنه جعل فيه بني عبد المطلب وبني هاشم، ولم يدخل في ذلك بني عبد شمس ولا بني نوفل ولا غيرهم. فدل هذا على أن الأبناء وأبناء الأب وأبناء الجد وجد الأبي يدخلون في ذلك، وأما من سواهم فلا، وأما من سواهم فلا، اعتبارا بما جاء في الشرع، اعتبار بما جاء في الشرع، فإنه دليل ظاهر أو دلالة واضحة في هذا الاعتبار. نعم، واضح يا أخوان، واضح يا مشايخ. كل هذا إذا لم يأتي أو لم يرد من الدلائل سواء المنطوقة أو المحتفة بذلك الدالة على إرادة شيء آخر. أما إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد بآل مثلا محمد أن يقصد بنوه فقط فإن ذلك معتبر، لكن نحن أمام وصية كتبت لا نعرف إلا هذا اللفظ، ولم يرد إلينا شيء يدل على إرادة ذا أو ذاك أو تقديم أحد على آخر، فنقول إذن هذا يكون هو المعتبر. نعم، قال وإن وجدت قرينة تدل على إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، يعني هو أولا إشارة إلى أن هذا في الاعتبار إنما هو باعتبار أصل اللفظ، نعم، وأن القرائن معتبرة، فإذا وجدت القرائن نعم فإنها معتبرة. فإذا كانت القرينة مثلا تدل على دخول على حرمان الإناث حرموا، وإذا جاءت القرينة تدل على أنه إنما قصد بهذا بنوه وبنو أبيه الذين هم إخوانه وبنو جده الذين هم أعمامه، لم يدخل في ذلك من سواهم يعني أجداد الأب. لكن لو لم توجد هذه ولا تلك فإننا نعتبر ما ذكرناه. فإذا في هذا دلالة على أن القرينة معتبرة، وأنه إذا وجدت القرينة عملت بها، فإن كانت تلك القرينة تدل على حرمان الإناث حرمناهن، وإذا كانت تلك القرينة تدل على منع الأجداد منعناهم، وهكذا. وإذا قيل بذلك نعم يعني القرابة ونحوها، فإن الفقهاء ينصون على أنه لا يدخل في ذلك إلا قرابته من أهل دينه، ولا يدخل في ذلك من فارقه في دينه، لأنهم لا يعتبرون من آل الإنسان، ولأجل ذلك خرج هؤلاء من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلوا في الاعتبار ولم يلحقوا بهذه الخصيصة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وقف على جماعة فلا تخلو هذه الجماعة إما أن تكون جماعة محصورة أو تكون غير محصورة. فبناء على ذلك نقول: إن كانت هذه الجماعة محصورة فإنه لا يشق على الإنسان نعم إعطاء جميعهم، والأصل أن جميعهم مستحق، ولا يقدم أحد على أحد، ولا يفضل على واحد ولا يفضل واحد على الآخر، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول إذن ما دام أنه أوقف على هذه الجماعة فالجماعة في الاستحقاق على حد سواء، وقد أمكن إعطاؤهم، فلما يخص بعضهم ويمنع الآخر، أو لما يفضل واحد على الثاني؟ فلأجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله: من أنه إذا كانت الجماعة محصورة فمقتضى الشرع العمل بشرط الواقف، وشرط الواقف قد عم جميع هؤلاء الجماعة، فوجب العمل بشرطه وإمضاء وقفه، ولا يتحصل ذلك إلا بإعطاء الجميع. وإذا حكمنا بإعطاء الجميع فليس لأحد مزية على الآخر، فبناء على ذلك يعطى هذا كما يعطى ذاك. فإذا أعطي هذا سهم أعطي هذا سهم، وإذا أعطي هذا سهمان أعطي الآخر سهمان، ولا يفضل أحد على أحد بحال من الأحوال، إلا أن يأتي في نص الواقف ما يدل على تقديم بعضهم أو تفضيل أحد منهم، كما لو قال مثلا على طلبة كلية الشريعة، وطلبة كلية الشريعة محصورون، يمكن إيش؟ يمكن الإتيان على جميعهم أو لا يمكن؟ يمكن الإتيان على جميعهم، فحتى ولو لم يأتي كل واحد منهم إلا شيئا قليلا. نعم، أو قال على رواد هذا المسجد، فإن رواد هذا المسجد من الجيران والعاملين في هذا المكان نعم معروفون، يمكن حصرهم، يمكن الإتيان عليهم، الذين تتكرر صلاتهم في هذا المسجد أكثر من 3 صلوات مثلا، إلى غير ذلك من الأشياء. المهم أنه متى وجدت القرينة الدالة على إرادة جماعة وهؤلاء الجماعة يمكن حصرهم، فلا يجوز للإنسان أن يختص بواحد دون آخر أو أن يحرم أحدا من هؤلاء. وهذا يا إخوان قد لا يتأتى إذا كانت الجماعة قليلة كـ3 أو 5، لكنه يحصل إذا كانت الجماعة 50، 70، 120، 200، فعند بعضهم أنه يتعذر عليه أو يكسل عن تعميمهم، أو يقول ماذا تفيد عن 50 ريالا أو 50 دولارا أو أقل من ذلك أو أكثر. نقول لا، ليس الأمر إليك، وإنما أنت مأمور بأداء الأمانة وأنت مؤتمن على الواقف، والواقف قد وقف على الجميع، فلا يجوز لك أن تتصرف بخلاف ما أمضى في وقفه وقصده في صدقته وسبالته. نعم، إذن هذا من جهة. أما إذا لم يمكن حصرهم، وهذا كثير، وهو كما إذا قال على المساكين أو على الأيتام أو على طلبة العلم، أطلق طلبة العلم يمكن أن يحصرون؟ لا يمكن أن يحصرون. طلبة العلم في ماليزيا وطلبة العلم مثلا في مدغشقر وطلبة العلم مثلا في مصر إلى غير ذلك، فإذا لا يمكن حصرهم في بلد من البلدان أو في مكان من الأماكن، فبناء على ذلك لا يكون. كذلك مثلا لو قال على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فآل النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الديار، منهم من هم في مكة ومنهم من هو في المدينة ومنهم من هو بعيد عن ذلك، فبناء على هذا لا يمكن. فإذا يقول المؤلف رحمه الله إذا كان على جماعة لا يمكن حصرهم، نعم جاز تخصيص بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. أما تخصيص بعضهم على بعض فلأنه يستحيل تعميمه على جميعهم، فلذلك جاز الاقتصار على بعض، ولأنه يعلم في مثل هذه الأحوال أنه إذا كان على جماعة لا حد لهم أن المؤلف أن الواقف لم يقصد تعميم جميعهم. إذا قال على المساكين، هل هو قصد الإتيان على جميع أفراد المساكين أو هو الإحسان إلى نوعهم وجنسهم؟ هو قصد الإحسان إلى جنسهم، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول أن هذا يجوز فيه التخصيص بعضهم على بعض. فإذا قيل بجواز التخصيص، نعم، فمن أين لكم أن قلتم بجواز التفضيل؟ لأن التفضيل فرع عن التخصيص، فإذا جاز التخصيص فإن التخصيص نوع تفضيل، فهو حقيقة إعطاء هذا ومنع هذا، أليس كذلك؟ فكذلك إعطاء هذا أكثر من هذا، إذا جاء صح الأول صح الثاني. واضح يا أخوان؟ نعم. هذا إذن فيما يترتب على عقد الوقف، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينعقد به الوقف، نعم، وما يترتب على لزوم على ذلك العقد. فيقول المؤلف رحمه الله من أن الوقف عقد لازم، يعني أنه إذا أبرم لم يجز للإنسان أن يتصرف فيه وخرج عن ملكه ولم يكن له سلطة عليه، والوقف عقد لازم. وقد عرفنا معنى اللزوم، هو يعني خروج الشيء عن يد الإنسان وانتقاله إلى حكم آخر. ولذلك أو مما يدل على هذا أنه قال صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا يدل على ماذا؟ على أنه الذي امتنع عليك التصرف فيه وكان ملكك، يدل على أنه انتقل أو لم ينتقل؟ انتقل منك، خرج، لم يبق لك ولاية ولا سلطة عليه. فلأجل هذا يقول المؤلف والوقف عقد لازم، عقد لازم. نعم. أعد والوقف عقد. لا يجوز فسخه، يعني أن مقتضى اللزوم هو ألا يجوز للإنسان فسخ ذلك العقد بعد إبرامه. وهذا قد تقدم معنا في مسائل كثيرة متعلق اللزوم ومتعلق الجواز، ما معنى الجواز العقد الجائز وما معنى العقد اللازم. أو لعله مر بنا في أول الكلام ويؤكد عليه هنا أن الوقف يتحصل بمجرد اللفظ حتى ولو لم يخرج عن يده. فإذا قال مثلا هذه الآلة وقف، حتى ولو لم يخرجها عن يده، أو لم يعطيها الناظر، أو لم يدخلها إلى المسجد لكونها من الآلات التي ينتفع فيها للمسجد، فإن ذلك لا يدل على أن الوقف لم ينجز، فإنه يلزم بمجرد ذلك. فإذا إذا أبرم الواقف الوقف فإنه انتهى تصرفه فيه وانقطعت علاقته به، إلا أن يكون ناظرا، إلا أن يكون ناظرا. ولأجل هذا مثلا لو وقف إنسان وقفا وجعل عليه ناظرا، فمات هذا الناظر، نعم، وصاحب الوقف موجود، فماذا نقول لصاحب الوقف؟ ها؟ إيش نقول؟ لا، لو جاء يعين ناظرا قلنا لا مدخل لك، ولأجل هذا نقول النظر هنا إما أن يكون للحاكم أو يكون للموقوف عليهم في أحد القولين في نوع من الأنواع وهو الأوقاف الخاصة، وإلا فبعضهم يجعل ذلك إلى الحاكم مطلقا. فإذا الواقف لا مدخل له في الوقف إلا أن يكون ناظرا فيه، لأن حقيقة إخراج الملك، لأنه يعني كما أن الإنسان إذا باع السيارة لم يكن له علاقة بها، فكذلك إذا أوقفه لم يكن له سلطة ولا ولاية عليه، نعم. فإذا هو عقد ولازم لا يجوز فسخه بحال من الأحوال، نعم. نعم، قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. أما كونه لا يباع نعم، فإن هذا ظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن لا تباع ولا توهب، فهذا قاطع وفيصل ونص في المسألة يدل على أن الأوقاف لا يمكن بيعها. لكن هنا قال استثنى إلا أن تتعطل منافعه، فأجاز بيع الوقف عند تعطل منافعه. فمن أين أخذ هذا الحكم، ومن أين استثنى هذه المسألة واستنبط هذا الفرع؟ ها نقيب، إبراهيم، ما في أحد؟ ها سيد.
لأن القصد من الوقف هو الانتفاع به، الموقوف عليه، يعني الانتفاع به الموقوف عليه، وإذا تعطلت
المنافع. هم يقولون أنه لما كان المقصود من منع البيع حصول النفع، نعم، ولم يتحصل في ذلك نفع، فإنه يكون تجرى الأبدال مجرى الأعيان، تجرى الأبدال مجرى الأعيان، فعين الوقف هنا لم يمكن النفع فيها، وبدلها يمكن الانتفاع منها، فينتقل إلى البدل ويكون البدل كالعين المعينة، فيكون حكم ذلك البدل حكم ذلك الوقف. ولأن المقصود من الوقف هو إجراء نفعه وبقاء ثوابه، أليس كذلك؟ فلم يكن بد في مثل هذه المسائل إلا أن يقال بنقل الوقف في هذه الحال، نعم. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان بعض الفقهاء يشدد حتى في ذلك، يقول أنه لا يرجع لا 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 يتصرف في، فهذا كله يقال في وقت يعني يسهل عند الناس التصرف. قال بعضهم قولا ليس له اعتبار، أنه يقول يرجع إلى واقفه، يعني يصير يعود ملكه إلى واقفه، وليس كذلك، بل هو قد خرجت ملكيته عن واقفه، فبناء على ذلك نقول هو ملك لله، وإنما هل يباع أو لا يباع، وقد ذكرنا أنه يباع لما ذكرنا أن المقصود هو إجراء عمله وبقاء نفعه، وأن الأبدال تقوم مقام الأعيان، وأن تحريم بيع ذلك ذلك العين هو تحصيل تلك المنفعة، فلما تعطلت المنفعة فإنه ينبغي نقل تلك العين إلى حيث ينتفع بها. واضح يا أخوان؟ نعم. هنا قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، قوله إلا أن تتعطل منافعه، هذا إشارة إلى أنها لو ضعفت منافعه لكنها لم تتعطل وأمكن نقلها إلى ما هو أنفع لها، فهل تنقل أو لا تنقل؟ ظاهر المذهب أنها لا تنقل وأنه لا يتصرف فيها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. فلو افترضنا مثلا أن شخصا جعل سقاية، مكان لسقاية الناس عند المسجد أو الحرم المكي، نعم، فهنا هذا يستقي منه الناس ونحو ذلك، لكن لو كانت تلك الأرض ثمينة ولو بنيت وجعلت دورا لكان النفع الذي يحصل للناس من حفر الآبار وسقايتهم في هذا المكان وفي غيره أعظم. فظاهر كلام الحنابلة كما هو قول الجمهور أنه لا يتصرف فيه، أنه لا يتصرف فيه، خلافا لابن تيمية. ابن تيمية يقول أنه إذا كان يمكن الانتفاع بالوقف في محل أكثر وأنفع فإنه انتقل، وهذا راجع إلى ما ذكرنا، هل الأعيان هي مقصودة لذاتها أو أنها مقصودة لنفعها، فبناء على ذلك اختار. لكن في كلا الحالين ينبغي، يعني حتى لو قيل بذلك، لا ينبغي التوسعة في هذا أو التساهل فيه يعني بدو رأي أو ظهور فكرة من أنه يمكن أن ينتفع فيه بهذا، إنما محل الكلام لو قيل به إذا تيقن أن هذا الوقف في غيره يكون أنفع أو أن نقله أتم، نعم، ومع ذلك هو محل يعني استشكال. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، نعم، وما زاد من فرش مسجد وبعض حاجاته فإنه يجوز بيعها وإنفاقها فيه أو التصدق بها. إيش قال بنص العبارة؟ هو الحقيقة أنه ما زاد من فرش وآلة وسرج ونحوها لذلك المسجد يقول أنه يجوز بيعه، وإذا بيع لئلا يتعطل، لأنه إذا كان لا فائدة فيه وزاد عن حاجتهم فإن هذا يفضي إلى تعطيله لو بقي، فحكمه حكم المسألة السابقة أنه تعطل. أو بعبارة ثانية يقول المؤلف أن تعطل البعض كتعطل الكل، واضح؟ فبناء على ذلك إذا جوزنا عند تعطل الجميع أن يتصرف فيه وينقل إلى غيره فكذلك هنا، نعم. لكن هنا فرقوا بينها وبين المسألة السابقة بفرق، فتلحظ في المسألة السابقة أنه تتعطل منافعه أنه ينقل إلى بدله، أليس كذلك؟ فإذا تعطل هذا المسجد نقل إلى مسجد آخر، لأن هذا أقرب إلى تحقيق قصد الواقف وما رغب فيه من العمل، فلا إشكال في ذلك، وهذا ظاهر في أنه إنما يراد إجراء عمله وإبقاء وقفه، وهو إنما وقفه على مسجد فلا ينبغي صرفه إلى شيء آخر، فهذا هو الأصل. لكن هنا ظاهر كلامهم أنهم فتحوا التصرف فيه، فالحقيقة أن هذا يعني نقول أنه إذا جاز بيعه لكونه تعطل فلا يخلو، إما أن يصرف في مثل ذلك فتجعل فرشا لمسجد آخر أو سرجا لمسجد آخر أو نحوه، أو لمصلحة مقاربة إذا لم توجد كم لم يكن في هذه القرية إلا ذلك المسجد، فيجعل في مثلا لمدرسة ونحوها سروجا ونحوها، فيكون ذلك لا بأس به. لكن من أين لهم أن قالوا من أنه يمكن أن يعطى للمساكين؟ الحقيقة أن هذا فيه شيء من الإشكال، ومقتضى لما دلالة الأدلة تدل على الاقتصار على أنه ينفق في بدله. لكن وهذا أيضا يعني هو طرد للقاعدة التي ذكروها في المسألة التي قبلها، فيعني فيه شيء من الإشكال. لعلهم أخذوا ذلك مما جاء في الأثر، أنها لما كانت تخلق كسوة الكعبة كانوا يأخذونها فيتصدقون بها على الفقراء، فجعلوا ذلك أنه ما فضل من الحاجة يمكن التصدق به على الفقراء وإعطاؤه المساكين. لكن يمكن القول بالفرق بين المسألتين، فمسألة كسوة الكعبة لا يوجد محل يشرع كسوته إلا الكعبة، فلأجل ذلك لا يمكن صرفه إلى مثله لأنه لا مثل له. فبناء على ذلك لو قيل هنا من أنه لا يصح الصرف إلا إلى بدل حيث أمكن فإنه يكون كذلك. لكن ظاهر كلامهم ويحتاج إلى شيء من زيادة التأكيد أنهم يعني لم يعني يقيدوه بذلك القيد، وأنهم أطلقوه، فإما استنادا إلى هذا أو اعتبارا بأصل أنه يعني تعطل فوجب صرفه إلى منفعة أو إلى باب بر. لكن الحقيقة أنه من جهة النظر ومن جهة أيضا حتى ما ذكروه من الأثر عن عائشة أو عن السلف في خلقان الكعبة، فنقول من أنه محمول على أنه لا يوجد له مثل. نعم، فلكن هذا ما ذكره بعض متأخري الحنابلة، مع أنهم ذكروها بعد ذكر المسألة السابقة فهي لم تكن بمنأى عن نظرهم، فلعلهم لاحظوا فيها فرقا يحتاج فيه إلى زيادة البحث. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان وأيضا سار في ذلك المسار، بل يعني توسع فيه توسعا يعني مثل قول الحنابلة أو أزيد من ذلك. والمسألة كما قلنا يمكن أن يحتاج فيها إلى زيادة تتبع ونظر، ولا شك أن الأصل وأن الأحوط أنه حيث أمكن بذل الوقف في مثله لا ينبغي أن يبذل في سواه، بل لو أنه تعذر مثله فإنه ينظر إلى أقرب شيء يمكن أن تكون المصلحة مبذولة في بنحو المصلحة التي قصدها الواقف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.